بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه رسالتنا الثانية من رسائل هذه الدورة العلمية 23 بعد 100، والمقامة في تاريخ 12 من شهر ربيع الثاني لعام 37 و400 وألف، وهي بعنوان الأخوة في الدين للشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أحمد الله عز وجل إليكم على ما من به وتفضل من الاجتماع بكم في هذا البيت من بيوت الله عز وجل، فنسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا موفقا خالصا لوجه الكريم، موافقا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الفضلاء، إن موضوع الإخوة في الإسلام موضوع مهم، موضوع كبير عظيم الشأن، كلنا بحاجة إلى التذكير به، لا أقول إلى معرفته، لأنه لا يوجد بإذن الله عز وجل مسلم مؤمن يجهل جملة هذا الموضوع، ولكن
تذكير وجوب الإخاء في الله، ووجوب التحابب بين المؤمنين بعضهم ببعض، ووجوب الالتحام، فالمؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة جعل موضوع الأخوة أساسا في بناء هذه الدولة الإسلامية المباركة، فأخى النبي بين المهاجرين والأنصار إخاء عظيما التحمت به أمة الإسلام، ومن ثم أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وبنى المسجد حتى يعلم الناس أمر دينهم، فقام الإسلام على مبدأ التعليم ومبدأ الإخاء، ولا تنتصر الأمة إلا بهذا، تكون أمة واحدة عقيدتها واحدة، مصدر تعلمها واحد لا تختلف، حينئذ تكون أمة قوية. أما إذا تشعبت الأمة وضرب في أصل الأخوة أو كذلك ابتعدت عن التعلم، فلا شك أنه ينالها من الضعف على قدر هذا. فموضوع الأخوة ليس موضوعا فرعيا، ولا يقال هذا بعيد عن المنهج والعقيدة أو هذا أمر سهل نحن نعرفه جميعا أو نحفظه جميعا، ليست الأمور في حد المعرفة أو الجهل فقط، وإنما الأمور تكون بالعلم وتكون بالعمل وليس بالعلم فقط. فقد تكون هناك مسائل العلم بها سهل، مثل التوحيد مثلا، العلم بالتوحيد هذا سهل، ما التوحيد وما الشرك، ما أسهل أن تعرف هذا، لكن ما أصعب وما أشد أن تحقق هذا التوحيد، أن تحققه فلا يقوم بتحقيقه إلا رجل عالم بما ينبغي الله عز وجل من حق وكذا. نعم.
لكن تذكير المسلمين به وإعادة الحديث فيه مرة تلو الأخرى أمر به تحيا النفوس وتزكو الأفئدة، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. أيها الفضلاء، إن الإخوة في الإسلام قضية جليلة ومبدأ عظيم، وإنما كانت الأخوة في الإسلام مبدأ عظيما لأن قيام هذا الدين وانتشاره وإيصاله إلى جميع البشر أمر لا يتسنى إلا بقاعدة الأخوة في الله سبحانه وتعالى، وشاهد ذلك في أعظم صحائف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله عز وجل إلى الناس كافة وصحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كانت هذه الأخوة بين الصديق وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم علامة قوة الدعوة وإشارة إلى أن الدعوة إلى الله تحتاج إلى المعاذرة والمناصرة والتكاتف، وكل ذلك لا يقوم إلا على أساس الأخوة في الله سبحانه وتعالى. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا.
نعم. فنصر أبو بكر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أول ما عرض عليه الإسلام قبله، ونصره بماله وبنفسه، فلم يقصر أبو بكر في نصرة الإسلام، فكان نعم الأخ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونعم الصاحب له صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لما جاءت الهجرة وجاء ميعاد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبر النبي أبا بكر بالهجرة فقال الصحبة يا رسول الله، قال الصحبة يا أبا بكر، قال إني قد أعددت ناقتين. كان أبو بكر يعد ناقتين منذ أمد تجهيزا لهذا اليوم، فلما أخبره النبي بالهجرة إذا بالناقتين قائمتين، ناقة لرسول الله وناقة لأبي بكر رضي الله عنه، وقد أعطى ماله كله للإسلام ونصر به الله عز وجل الإسلام، حتى إنه ينفق فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لأهلك أبا بكر، يقول أبقيت لهم الله ورسوله، هذا مالي كله يا رسول الله وقد أبقيت لهم الله ورسوله. فلم يدخر أبو بكر رضي الله عنه مالا في نصرة الإسلام. إحنا الآن يا أخواني للأسف إلا من رحم الله نجعل الإسلام بعد المال، بعد الولد، بعد الوظيفة، بعد كل شيء ما بقي نجعله للإسلام. أما أن يجعل الإنسان الإسلام قبل كل شيء ويحكم على كل شيء بحكم الإسلام أولا، وإذا كان الشيء فيه نصر الإسلام قدم وإلا تأخر، هذا للأسف ليس إلا عند القلة من الناس اليوم. نعم.
فالصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم نصره وآزره وأيله وفداه بنفسه وماله، فكان أن انطلق عليه الصلاة والسلام وأبو بكر في ركبه إلى المدينة المنورة، فما أن حل عليه الصلاة والسلام بهذه
المدينة النبوية أفضل، قال المدينة النبوية. نعم.
فما أن حل عليه الصلاة والسلام بهذه المدينة الطيبة إلا وابتدأ بأمر جليل هو بناء المسجد، لأن المسجد هو المنطلق الأول للشعائر الدينية. فلما بناه عليه الصلاة والسلام بدأ بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فآخى عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار أخوة في دين الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن تأليف القلوب على هذه الأخوة من أجل الطاعات وأعظم القربات ومن المهمات والأولويات في دين الإسلام. فكان عليه الصلاة والسلام
المسجد يتعلم المسلمون فيه وإخاء والتحام، يلتحم المسلمون تحت هذا المبدأ. نعم.
فكان عليه الصلاة والسلام يؤاخي بين المهاجري والأنصاري، يعقد بينهما بينهم عقدا يتآخون بسبب هذا العقد في دين الله عز وجل، وإن لم يجمعهم نسب حتى كان أول الأمر في الإسلام وهو توريث الأخ في الله عز وجل. فمن آخى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم ورث أحدهما الآخر، فكان من أسباب الميراث الأخوة في دين الله عز وجل.
على عظم الأخوة، يعني كان في أول الإسلام قبل النسخ كان النبي لما أخى بين المهاجرين والأنصار كان الرجل من الأنصار يرث الرجل من المهاجرين إذا مات، وكذلك الأخ من المهاجرين يرث الأخ من الأنصار إذا مات. كل من أخى بينهما النبي كان يجري الميراث بينهما كالأخوة في النسب تماما. نعم. ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر وبقي الميراث في الأرحام، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نعم.
وهذا في كتاب الله عز وجل، وإن كان قد نسخ حكمه إلا أن لفظه باق يتلى إلى يوم القيامة، لنكون على ذكر وعلى خبر بهذا الحكم العظيم الجليل. يقول الله عز وجل: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري على هذه الآية: لما هاجر المهاجرون إلى المدينة جعل النبي صلى الله عليه وسلم المهاجري يرث الأنصاري بمؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. فلما توطنت النفوس على الحب في الله واستجابت لهذا المبدأ العظيم نسخ هذا الحكم بقول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وجعلت الوصية للإخوان في الله سبحانه دون الميراث، لكن تشريع ربط الأخوة بين قلوب المؤمنين ما زال مستمرا في شرع الله سبحانه وتعالى، طورا بتأكيده والدعوة إليه وبيان فضائله وتوضيح ما تقوم به هذه الأخوة وما تعتمد عليه، وطورا آخر بالتحذير عما يعكر هذه الأخوة ويفسد صفوها ويجعل الشياطين تتسلل إليها ليحطم منها الشيطان يتسلل إليها ليحطم منها ما شاء الله أن يحطم. فهذان طريقان لتثبيت الأخوة ولدفع المعوقات التي قد تطرأ عليها. أما الطريق الأول فهو واضح في كتاب الله عز وجل، واضح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبلغ من قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. الإخوة الإخوة هم من يرجعون إلى أصل واحد، فالإخوة في النسب يرجعون إلى صلب رجل واحد أو إلى رحم امرأة واحدة، والإخوة في الله عز وجل ترجع
والإخوة في الله ترجع إلى أصل واحد وهو الإيمان بالله ربنا وبإسلام دينا وبمحمد النبي، فهي أخوة لا تنقص في الفضل والمتانة والقوة عن أخوة الناس. يعني أنت تقول هذا أخي، متى يقال هذا أخي؟ فيقال هذا أخ إذا جمعك وإياه وإياه نسب، فهو أخ من أبيك وأمك أو من أبيك أو من أمك، فإذا جمعكما نسب يقال هذا أخ. طيب أعظم من هذا إذا جمعكما دين وهو الإسلام، فالأخوة في الإسلام والأخوة في الإيمان من أعظم أنواع الأخوة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل جميع الأنبياء أخوة، فالأنبياء أخوة لعلاه، كلهم أخوة، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، يعني أن الشرائع تختلف لكن الأصل واحد، فجميع الأنبياء أخوة، ولهذا كان النبي يقول رحم الله أخي موسى لقد كان يؤذى بأكثر من هذا فيصبر، فأخوة الإيمان عظيمة، ولهذا لا تكون مع كافر، لا يقال للكافر أخي، لا يقال هذا، وما ورد في القرآن وإلى عدنا قوم هودا ولثمود أخاهم صالحا وكذا، هذه أخوة النسب والأرض والمكان، يعني أنه منهم لا من غيرهم، ليس دخيلا عليه، لكن هو منهم نسبا ومنهم وطنا وأرضا، وليست الأخوة المعروفة التي توجب التحابب والتناصر وكذا وكذا، فإنما هذه خاصة بالمؤمنين وسببها الإسلام. قال تعالى إنما المؤمنون أخوة، أما أن تكون نقول أخوة يعني بعموم سواء للكافر ولا غير الكافر هذا خلاف كتاب الله. والذين يستدلون بقول الله عز وجل ولعاد أخاهم هودا وينزلون هذا على هذه المسألة، لما لا تستدلون بقول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين؟ يبقى شرط الأخوة في الدين بإيه؟ التوبة من الشرك وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، يبقى الأخوة تكون بهذا، أخي هو المسلم، أما إذا لم يكن مسلما فليس أخي، إلا إذا كان بيني وبينه نسب فأقول أخي في النسب حكم الواقع، أمي في النسب، أبي في النسب، هذه أخوة نسب، كما أرسل عمر إلى أخيه في مكة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي، وكما قال إن أبي وأباك، وكما قال يا عم قل لا إله إلا الله، هذه أمور واقعية نسب، أما أن يقال هذا في غير النسب لا، وفي النسب تنتفي المحبة القلبية والمودة القلبية حتى ولو كان مع الأب أو الأم، لكن الإحسان يبقى، الإحسان الظاهري يبقى، فإن لم يكن غير المسلمين أخوة لنا إلا أننا ينبغي أن نعاملهم معاملة حسنة طالما أنه ليس بيننا وبينهم حرب. قال سبحانه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا ما تقسطوا إليهم، فنحن نتعامل معهم بالمعروف ونتعامل معهم بالإحسان ولا نظلم أحدا منهم ولا نعتدي عليه وكذا، لكن مسألة أخوة لست بأخي، مسألة إيمان وكفر أنت كافر، لكن مسألة معاملة دنيوية لك عندي الإحسان، فلو احترق بيتك فأنا أول من ينقذك، وإن تعثر سيارتك فأنا أول من يعاونك، وإن أهديت إلي قبلت هديتك بلا مودة قلبية، وإن بدني أن أتزوج كتابية نصرانية أو يهودية فهذا قد جوزه الشارع إذا كانت محصنة، فكل هذه الأحكام موجودة لكنها لا تعلق لها بأحكام الكفر والإيمان ومودة القلب وغير ذلك. نعم.
بل قد تكون أفضل من أخوة النسب، فلهذا كان قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة دليل وجوب الأخوة في الله عز وجل بين المسلمين إلى قيام الساعة، فمن قام بهذه الأخوة فقد قام بالواجب، ومن قصر في هذه الأخوة فقد قصر في أمر من أوامر الله عز وجل وهو أمر على الوجوب، وذلك أن قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة تعليل لحكم من الأحكام، ف فالله سبحانه وتعالى لما ذكر أنه قد يحدث بين الإخوة في الله شقاق يؤدي إلى الاقتتال حرم هذا الاقتتال وأمر أمر وجوب بالإصلاح بين المتقاتلين، ثم علل هذا الوجوب وهذا الإلزام بإنما المؤمنون إخوة، فدل على أن الأخوة في الله عز وجل واجبة وفرض، لأن ما بني عليها من الأحكام هو أيضا واجب وفرض، وهذا يرد في الكتاب وارد في السنة تسمية المؤمنين بالأخوة، فمن عفي له من أخيه شيء، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أيحب أحدكم من يأكل لحم أخيه ميتا؟
نعم، فهذا وصف عظيم، وصف عظيم، وصف الإخاء، هذا الأخوة وكذا، هذا وصف عظيم ووصف ينبغي أن يكون له قدره وأن يعمل الإنسان بمقتضاه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث البخاري: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكلمة أخي هذه كلمة عظيمة، أخي، أخي في الله، هذه كلمة عظيمة جدا ولها مقتضيات ولوازم لابد أن نقوم بها. ليس أخي الذي أضره، وليس أخي الذي أقصر في نصحه، وليس أخي الذي أظلمه، فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وقال النبي: من ستر مسلما ستره الله. فهذا الوصف وصف عظيم له مقتضيات ولوازم لابد أن نقوم بها. نعم.
وفي السنة: المسلم أخو المسلم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم.
كيف ينصره ظالما؟ ينصره مظلوما، نعم، يأتي له بحقه ويقف بجواره. طب ينصره ظالما كيف؟ يمنعه عن الظلم، فذلك نصرة الله سبحان الله. يعني حتى لو كان ظالما نأخذ على يديه حتى لا يستحق إثما وعقوبة أكثر من هذا، فنقول له: حرام هذا، لابد أن نكف يده عن الظلم، ونقول: هذا حرام لا يجوز، فيرجع عن الظلم، فيكون هذا نصرتنا له. نعم.
لا يحل لمسلم
أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، إلا إذا كانت هجرة في الله، أما هجرة من أجل دنيا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما إذا كان هجرة في الله، يعني رجل مبتدع أو رجل عاصي، وأنت نصحته كثيرا وقلت: يا أخي اترك هذا الطريق الذي أنت فيه وتعالى إلى السنة، أو قلت: اترك المعاصي هذا وتعالى إلى الطاعات، فإن أبى وأصر فهجره لله. وهجرتك له وهجرك له قيام بحق الأخوة أيضا. ليه؟ كما يهجر الأب ابنه، أنت حينما تهجر ابنك أو تقسو على ابنك، القسوة هذه من صالح ابنك ولا ضرر عليه؟ من صالحه. فإذا كان الأب غير المتهم، الأب هذا لا يتهم في شفقته على ابنه ومحبته لولده، يقول لك: والله ما عدت مكلمه وكذا وكذا وكذا، ولكن هو من قلبه قلبه متعلق بولده، لكن يحاول أن يعلم ولده ويحاول أن يصلح ولده، فربما كان الإصلاح بترك ولده، بعزل ولده: اطلع مش واكل معايا، يلا روح، ولا أنا أكون معك في طبق واحد. ليه؟ حتى يعالج فيه أمر معينا. لكن أنا على يقين إن الأب اللي يقول لابنه: اطلع ما تشوفك معايا بعد النهاردة، واخد بالك؟ طب أنا هذه ما عنديش رز ولا واخد رز ولا واخد قمح ولا واخد أي حاجة، اطلع يلا. أنا على يقين أن قلبه يتقطع، على يقين أن قلبه يتقطع، لكن لابد من إصلاحه، وهذا سبيل لإصلاحه حتى يتعلم وحتى يعرف قيمة أبيه وحتى لا يقع في هذا الخطأ مرة ثانية. فالأب لا يتهم في قصده وقلبه، والأم لا تتهم في قلبها، تحدث عن كل قلب سوى قلب الأب والأم، إياك تشكك في هذا. اللهم بقى كان واحد طالع عن طور البشرية، ده حاجة ثانية بقى، أو طور الطبيعة ده حاجة ثانية، لكن لا تتحدث عن قلب الأب وتقول للأب: أنت ما تحبش ابنك، أنت مش عارف إيه، وخبال ما في أب لا يحب ولده. ولهذا اختص الأب بحكم، بأحكام في الشريعة، منها أنه لا يجوز للولد أن يهجر أباه ولو كان مشركا، بل يواصل معه النصيحة. كذلك لو قتل الأب الإبن فإن الأب لا يقتل بابنه، يعني القصاص الذي يجري بين الناس هذا يقتل هذا، فيكون فيه قصاص، إلا الأب لو قتل ولده فإنه لا يقتل به، لا يقتل به على الصحيح. قالوا ليه؟ قالوا لأن القصاص ده ردع، اللي بيقتل واحد نقتله عشان ايه؟ نرضع المجتمع، ما حدش يقتل الاخر. طيب تمام. طيب في حد من الاباء بيقتل ابنه؟ قال لك لا. قال ده مرة حصل من 750 سنة واحد قتل ابنه. يبقى ده بقى دي نادرة مش محتاجة ان احنا نقول رضع حتى يتوقف الناس، لان الناس موكلون الى فطرهم في هذه المسألة، والفطرة قاضية بالمنع. لكن كوني بقى نقتلك وتقتلني، مفيش فطرة تمنع. انا عندي ارادة الارض احسن منك، اجيب رقبتك عشان ارادة الارض، لكن ابني لا يمكن، مهما صنع لا اقدم على قتله. فكفى بالرادع الطبعي رادعا، لا حاجة الى الايه القصص. لكن مع ذلك يعذر وقد يسجن مدى الحياة بهذا السبب، لكن لا يقتل به. فلا يكون الاب سببا في حياة الولد، ويكون الولد سببا في انقطاع حياة الاب. هذا على الصحيح، هذا على الايه على الصحيح. ولهذا لا يقتل ولا يقدم الولد على قتل ولده الا اذا خرج عن طوره، واحد شارب خمر مش موجود، ولا الابن اغلظ لابيه غلظه شديده جدا حتى كان كذا. انما لو الابن قتل اباه يقتل به، اما الاب فلا. فقلب الاب وقلب الام قلبان عظيمان. قد يجهل الاب كيف يتعامل مع ولده ويقسو في غير محل القسوه، قد يحرم وهو غير مصيب، لكن لا يتغير بقلبه. ولهذا لو وقع للابن شيء وجدت اول من يقف بجوار مين؟ هو الاب والام، خصوصا قلب الايه خصوصا قلب الام. لكن هذا لا يمنع ممكن الام تجهل، ممكن الام تفضل بعض ابنائها على بعض جهلا، مفكره ان هي كده هو ده الحق، واخد بالك. لكن مع ذلك هل تتهم الام في قلبها؟ ابدا لا نتهم الام في قلبها. فالشاهد من هذا ان الاخوه الاسلاميه عظيمه جدا، فكلمه اخ وحقوق اخ هذه كلمه عظيمه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد تلك الأواصر وبنى الدولة على هذا، لأنه لو حصل الالتحام والإخاء قويت أمة الإسلام، ما عادش بقى في عدو داخلي، لم يعد هناك انشغال بالداخل. ولهذا قال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. نعم. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا.
وهكذا فالتعبير عن المسلمين بالإخوة كثير في كتاب الله عز وجل، كثير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الإخوة في الله لما كانت في الصحابة على أتم وجه وأكمله، حتى إن عبد الرحمن بن عوف لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، قال له سعد بن الربيع الأنصاري: انظر إلى إحدى زوجتي فأطلقها لك، وخذ شطر مالي فاتجر به.
يعني فقال كان هذا قد الحجاب وكذا، كانت في الأول كان مبني على التساهل هذا. نعم.
فقال له عبد الرحمن،
يعني لم يكن الحجاب فرضا، وإلا بعد فرضية الحجاب ما يكشف الرجل وجه امرأته ويقول لأخي إن أعجبتك أو كذا. نعم.
فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق فتاجر. كانت
يعني إذن الموقف كان بين بذل عبد الرحمن وإيثار عبد الرحمن، وبين بذل سعد بن ربيع وإيثاره، وبين عفة عبد الرحمن ابن عوف. فلما قال سعد: ما لي أقسم بيني وبينك وكذا، وما قال عبد الرحمن: فرصة، خذ المال بغير تعب ونصب. قال: يا أخي بارك الله لك في مالك، جزاك الله خير، خلي فلوسك ولكن دلني على السوق، أنا أخذ منك النهاردة ولا بكرة ولا بعد، دلني على السوق. فدله على السوق فتاجر حتى صار من أغنى الناس مالا. فلقيه النبي يوما فوجد عليه أثر صفرة، طيب كده، طيب عرسان، يعني شكل العرسان. قال: ما هي يا عبد الرحمن؟ إيه مالك كده شكل عرسان يعني؟ تزوجت؟ قال: تزوجت يا رسول الله. قال: على ماذا؟ قال: على نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاة. طبعا النبي شريعة تمشي، تعليم على طول. ها تزوجت؟ أيوة نعم. على ماذا؟ على قدر نواة من ذهب. طيب بارك الله لك في زوجك. طيب أولمت؟ أولم ولو بشاه. فصار عندنا فقه الوليمة وفقه المهر وفقه المتجرة في الأسواق، كل هذا في حدثة واحدة. نعم. فنبيه كان يتفقد أصحابه رضوان الله عليه. نعم.
كانت هذه الإخوة من أعظم النعم التي يمتن الله عز وجل بها على المؤمنين، كما قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فتأمل أخي المسلم هذه الآية لتعلم أن الإخوة في دين الله سبحانه وتعالى من الأمور التي يمتن الله سبحانه وتعالى بها ليظهر عظمها في الناس فلولا الله عز وجل ثم هذه الإخوة ما انطلقت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على أسس ثابتة وبطبع.
من ربك؟ الإيمان كم نون؟ خمس نمات. ها الأول إيه؟ قول إيه؟
قول باللسان وتصديق بالعمل
بالجنان
وعمل بالجوارح والأرجان
يزيد
بطاعة الرحمن
وينقص
بالعصيان.
طيب أين الله؟
نحن مخدتاش أصلا
مش أصلا. طيب يلا عمك الخطيب يعرف هذاك ماشي؟ يلا روح.
قال رحمه الله: فتأمل أخي المسلم هذه الآية لتعلم أن الإخوة في دين الله سبحانه وتعالى من الأمور التي يمتن الله سبحانه وتعالى بها ليظهر عظمها في الناس، فلولا الله عز وجل ثم هذه الإخوة ما انطلقت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على أسس ثابتة وبخطى قوية وبسرعة كسرعة الرياح، لأن هذه الإخوة كانت صادقة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
نعم، ولو كان بهم خصاصة وحاجة إلا أنهم يؤثرون على أنفسهم. نعم.
فكانت العاقبة
أن انتشرت الدعوة وشملت أقطار الأرض ودخل الناس في دين الله أفواجا، ولكن لما اختلت في هذا الزمن وقبل هذا الزمن بمراحل أخوة الدين فيما نرى من ضعف وفرقة وشتات وخراب بيوت، بلها خراب القلوب. فإذا هذه الأخوة إذا جاءت على مقصود الشارع فهي من أعظم النعم، وخصوصا لما دخل أهل البدع في هذه الأمة سبحان الله تقطعوا الأواصر وشتتوا الجهود وكانت الجهود موجهة إليهم. وإذا أردت أيها الموفق أن تعلم منزلة الأخوة في دين الله فاعلم أن الله جعل أخاك المسلم بمثابة نفسك التي بين جنبيك، ولهذا قال في قصة الإفك: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. شوف هذا السياق الراقي في قصة الإفك: ولولا إذ سمعتموه، سمعتم هذا الإفك في عائشة، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ما المراد بأنفسهم؟ يعني كل واحد ظن بنفسه خيرا، المراد بذلك عائشة رضي الله عنها. هذه الآية معناها ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بإخوانهم خيرا، هو عائشة يعني وصفوان، فنزل الله الأخ المسلم منزلة نفسه. بل وهذا معنى قول الله: ولا تقتلوا أنفسكم. لا تقتلوا أنفسكم يعني لا يقتل بعضكم بعضا، وإلا الواحد ما يقتل نفسه غالبا، لكن المعنى ولا تقتلوا أنفسكم يعني إيه؟ يعني ولا يقتل بعضكم بعضا. فنزل الله عز وجل الأخ منزلة النفس، يعني منزلة نفسك. وقال سبحانه: ولا تلمزوا أنفسكم. طب الواحد هيلمز نفسه إزاي؟ الواحد هيلمز نفسه إزاي؟ يعني هيعيب نفسه. أي ولا تلمزوا إخوانكم. فانظر هل هناك أرقى من هذا التعبير ومن هذا الوصف؟ لم يعد المسلم أخا وفقط، بل هو أخ، بل هو نفس. ولا تلمزوا أنفسكم. كيف يلمز الإنسان نفسه؟ إذا لمز أخاه المسلم فإنه يلمز نفسه، واللمز والطعن والضرب باللسان، وهذا ثابت في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب أخيه ما يحب نفسه. هذه الأخوة لما أن الإسلام بناها لم يبنيها على أي أساس من الأساس التي كانت موجودة في أذهان العرب، فليست مبنية على عنصرية جاهلية ولا عنصرية ألوان، يبقى الأمريكي أخو الأمريكي والمصري أخو المصري والسعودي أخو السعودي فقط، لكن لا يكون المصري أخو السعودي، لا، هذه جاهلية. بل المسلم أخي من أي جنس كان وعنصر كان ولون كان ولغة كان، من أي واحد. ولهذا يا أخواني موسم الحج موسم عظيم، وأعظم ما في الحج هذا الاجتماع المبارك الذي يجتمع فيه المسلمون على اختلاف ألوانهم وأشكالهم ولغاتهم. يبقى أنت في المسجد، مسجد الخيف أو في عرفة، اللي بجوارك هذا ده باكستاني، وده ماليزي، وده صومالي، وده من أمريكا، وده من الصين، يعني بقعة قد تجمع لك عناصر الناس وأجناس الناس، وكلكم في بقعة واحدة على ثوب واحد، ربكم واحد، دعوتكم واحدة، شعيرتكم واحدة. فما أعظم هذا الالتحام. ولهذا لما كانت الفتوحات الإسلامية ودخل المسلمون إلى بلاد العجم صاروا إخوة متحابين، ومن هنا جاءنا العلم من بلاد العجم. البخاري منين يا أخواني؟ مسلم من بخارى، مسلم النيسابوري القشيري، الترمذي من ترمذ ابن ماجه رحمه الله تعالى، النسائي، يعني هؤلاء الأئمة العظام الكبار، ابن عبد البر من المغرب، ابن حزم من الأندلس. نعم. ولهذا فإن الأخوة في دين الله مبناها على التقوى بقى، ليس مبناها على عنصرية ولا لغة ولا كذا، إنما المبنى على التقوى. فإن الأخوة في دين الله ليست مقتصرة على من لونه أبيض دون من كان لونه إيه أسود، بل هو عقد يجمعك بمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله في الشرق أو الغرب، اتحد لونه مع لونك أو اختلف. ولهذا فإن الله لما منع من التبني، وهو ما كان يفعله الجاهليون، وفعل في صدر الإسلام من نسبة الموالي إلى سيدهم ومن كانوا يملكونهم كما كانوا يقولون زيد بن حارثة زيد بن محمد لأنه مولى رسول الله، أمر أن ينسبوا لآبائهم الحقيقيين، فقال سبحانه وتعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين. إذن هو لا يجوز أن أنسب ولدا إلي، لكن حينما تنتفي النسبة بيني وبينه لأنني لست أباه بقيت الأخوة، فإن لم أكن أباه فأنا أخوه. فهؤلاء الموالي إذا لم يعرف أبو لأحد منهم فنكت رديه بأخي أو يا مولى. نعم. أما الجانب الآخر فهو جانب الحماية لهذه الأخوة، جانب الحفاظ على هذه الأخوة، جانب الأسوار المنيعة للحفاظ على هذه الأخوة أن تخدش. فالإسلام كما أنه أمر بالأخوة فأنه أمر بها بما نهي عن ضدها، فالشحناء والبغضاء والحقد والكراهية ممنوعة بين المؤمنين. فهذه الأخوة لها منزلة، فالخدش فيها أو الطعن فيها أو عدم الاقتراب بها هو مما يسخط الله سبحانه وتعالى. ولهذا عاب الله على النصارى وأراد أن يعاقبهم، فلما أراد أن يعاقبهم ضرب بينهم العداوة والبغضاء وجعلها في قلوبهم، فهم يكره بعضهم بعضا جزاء ما نسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فالعداوة والبغضاء عقوبة عجيلة لمن أخل بمبدأ الأخوة وحاول أن يضعفها بأن يستسلم للشيطان. قال النبي ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ قوله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا. فالجدل هو عنوان فساد هذه الأخوة، فكان ضلال من ضل عقوبته في هذه الدنيا أن يسلط عليه الجدل الذي يفسد القلوب في الغالب ويوجب التنافر بين النفوس. ولهذا حرم الإسلام في البيوع الغش والتدليس والغبن وغير ذلك، حتى لا يؤدي هذا إلى أي أخوان، لا يؤدي هذا إلى الشحناء والبغضاء. وحذر الله المؤمنين من العداوة والبغضاء فئات كثيرة، فقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، أي اصبروا على التآلف واصبروا على التوافق، لأنه أمر عسير إذ لا يحبه الشيطان فهو يسعى إلى إفساده، فواجب أن تصبروا على كيد الشيطان وعلى ما يسول لكم من إفساد هذا المبدأ العظيم في الشرع، فلا تلتفتوا إليه، فلا تتنازعوا ولا تتباغضوا حتى لا تفشلوا وتذهب ريحكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم، أي اكتفى الشيطان بالتحريش بينهم. هو يعجز في الصحابة وفي سادات الأمة أن يعبدوا الشيطان وأن يعبدوا الأوثان، لكن أوقع بينهم بعض الخلافات فأحدث التحريش بينهم. فانظروا أيها المسلمون أمرين، شركا بالله وتحريشا بين عباد الله، فما وجه الارتباط بينهما؟ ارتباط الشرك مع التحريش بين عباد الله المؤمنين ارتباط كثير في السنة، فالنبي قال كما عند مسلم تعرض الأعمال على الله عز وجل في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل من لا يشرك بالله إلا لرجلين بينهما شحناء، فيقول الله أنظروا هذين حتى يصطلحا. وفي حديث البيهقي في حديث ليلة نصف من شعبان وأن الله يغفر فيها للناس كلهم قال إلا مشرك أو مشاحن. شوف جمع بين الشرك والمشاحنة، دليل على أن من أعظم الذنوب بعد الشرك المشاحنة والبغضاء والعداوة، لأن التشاحن هو أساس إبطاء الدعوة إلى الله، فمن ثم ينتشر الجهل، والجهل ينبني عليه الشرك بالله تعالى، وما بدأت المشاكل في الأمة وما فشت البدع في الأمة فعقبها الشرك بالله إلا بعد وقوع الشحناء والبغضاء بين عباد الله المؤمنين. فلهذا الشيطان ماكر يعرف كيف يصطاد فريسته، وذلك من الله حكمة ليعلم من يهتدي على بينة وعلى نور ممن يهلك عن طريق الحق والعياذ بالله. فالصوارف كثيرة والصادات عظيمة، وعلى رأسها إبليس الماكر، فهو عنده أمران: أن يجعل أمة محمد تعبد الأوثان والأشجار والأحجار وتسجد لها، أو أن يكتفي بالشحناء والبغضاء حتى يتفرغ هو لأطراف هذه الأمة ويتفرغ للأمم الأخرى حتى لا يصل إليها صوتنا. وده اللي حصل له يا إخوان، لما أوجد وسعى الشيطان في التحريش والبدع انشغلت الأمة بعضها ببعض، فأهل السنة يردون على الجهمية وعلى الأشاعرة وعلى الجبرية وعلى القدرية وعلى الخوارج وعلى المرجئة، وصارت العداوة بين هذه الطوائف وجعلت السيف. أليست الخوارج قتلت عليا؟ أليست الخوارج قتلت عليا؟ هذا نتيجة ماذا؟ هل يقوى الشيطان أن يجعل عثمان يقتل عليا أو يجعل عليا يقتل أبا بكر؟ عجز، ولكن جاء إلى ضعاف النفوس فاصطادهم وأوقع في قلوبهم الحقد والحسد والجهل، فلما وقع التحريش وقع القتل. ولهذا فإن قاتل علي هل ندم على قتله لصهر رسول الله وزوج ابنة رسول الله والذي نام مكان رسول الله والذي بشره النبي بالجنة؟ هل ندم بعد قتله؟ أبدا. لما بكى قالوا له: ما يبكيك؟ لعلك جزعت. فقال: لا، أنا لا أبكي من ذلك، وإنما أبكي أنها نفس واحدة تقتل في علي، ولوددت أنها 100 نفس تقتل في علي، ود لو قتل 100 مرة في علي رضي الله عنه. لماذا؟ هل علي صنع شيئا يستحق هذا؟ لكن شوف إخواني الشيطان ماذا صنع، عبأ صدر هذا وقلب هذا حتى أخذ خنجره وقتل علي رضي الله عنه، ولم يردعه أن عليا رضي الله عنه مبشر بالجنة. إذن الشحناء والبغضاء تصل إلى هذه الإيه؟ إلى هذا الحد، زي داعش دلوقتي والقاعدة والإخوان وما أدري إيه. كل هؤلاء ماذا أحدثوا؟ هو بتعبد المقدس اللي بيضربوا جنودنا وجيشنا كل يوم، هم دول يهود ولا نصارى ولا مجوس؟ دول بيقولك إحنا عايزين حكم الإسلام، نحن أناس نريد حكم الله، فهل حكم الله الذي يفعلون هذا هو ده حكم الله؟ هم جهلة بحكم الله. ولهذا لا عجب أن يقتل الواحد من هؤلاء جنديا أو يأتي على مديرية أمن ولا كذا فيفجر نفسه فيقتل من فيها، واحد يقول لك يا حرام ده بيقتل مسلمين أبرياء، إزاي بيقتل؟ ممكن يقتل أطفال؟ يا أخي ما قتلوا علي بن أبي طالب، هو فيه في الأمة مثل علي؟ هو فيه في الأمة مثل عثمان بن عفان؟ أبعد قتل عثمان وبعد قتل علي تستبعد على خارجي أن يقتل مسلما؟ ولهذا زمان بعض الناس يقول: أيوة عم زمان كنتوا هم يقتلوا العساكر، آه بس أنتوا بقى مشايخ بقى وبتاع، أو أنتوا طلبة علم بيدقون زي بعض، ما الدقن ما بتقتلش الدقن. مين اللي قالك الدقن ما بتقتلش الدقن؟ ده الدقن ما بيحلاش لها قتل إلا الدقن زيه. لكن الدقن زي إيش؟ خد بالك ده فكر، فيه دقن خارجي. إذا كان الدواعش المنشقون عن القاعدة بيكفروهم، إذا كان بعض الدواعش بدأ يكفر الآن البغدادي، وطبعا إذا نطق بكلمة الكفر بالتكفير جاء مباشرة، ما هو قطار العربة الأولى تكفير، 30 عربة وراها تفجير تقتيل. يبقى إذن أول حاجة يكفر، إذا كفر فلا تسأل بقى عما إيه عما وراء هذه العربة الأولى من إيه من عربات تفجير تقتيل تفسيخ أي حاجة بقى، تمام؟ إنما تبديع تفسيق لا، مش عندهم تبديع تفسيق، تكفير تقتيل على طول، تكفير تفجير. إنما فاسق ومبتدع ده للجماعة اللي هم إيه ما كفروش، اسمه فاسق اسمه مبتدع. ولهذا إحنا مر معنا في دراسة الخوارج، الخوارج ما أعجبهم بعض فراقهم فسموهم مرجئة، يعني الخوارج عندهم مرجئة. ليه بقى؟ اللي ما بيكفرش مثلا 100% كفر 99 يبقى مرجئ، عنده لازم يكفر 100%. يعني تخيل أبو بكر البغدادي بيقتل الناس عنده لأنهم عندهم غلو في التكفير، وهو أصلا إيه؟ أستاذ الغلو، زي أبو محمد المقدسي لما أنكر عليهم أصلا. يعني أبو محمد المقدسي بيعتبر أن كل عالم في دولة دول كفار، واقتلوا، لكن مع ذلك لما قامت داعش أنكر عليهم إنكارا شديدا وقال انتم عندكم غلو في التكفير والتقتيل، فبعضهم ينقم رقة بعض خد بالك، وبالتالي يعود يكفره. فإذا مسألة بقى دؤون والكلام من ده بالعكس ده به فابدأ بهذا إيه فابدأ، لأن ما في لحية على وجه الأرض ولا أحد في قدر علي رضي الله عنه ولا في قدر عثمان رضي الله عنه، ومع ذلك قتل علي وعثمان. فإذا الشيطان حريص على هذا. أخوتي في الله، الأخوة في الله شعيرة من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه الشعيرة لما أننا اقتصدنا الحديث عنها على الوعظ وإلقاء الكلمات أو كتابة الرسائل دون أن تخالط بشاشة قلوبنا ضعف أثر الأخوة في الله، فما أكثر الآن ما تلقى المحاضرات وتكتب الرسائل في هذا الموضوع المهم، ومع ذلك نرى أن هذه الأخوة في كل يوم تزداد تفككا. ليه؟ لأنها لم تأتي إلى أرض الواقع ولم تتحول إلى إيه؟ إلى واقع. فهنا أمور ثلاثة هي أساسيات في بناء الأخوة والوصول بها إلى ما قصده الشارع. منها أول شيء المحبة بين المؤمنين، الحب الصادق الذي يجمع بينك وبين أخيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فالحب في الله لابد من وجوده، فإذا وجد التحاب وهوية النفوس له فإنها قد تخطت مرحلة في تثبيت هذه المحبة وتشييد أواصيرها. الأمر الثاني بعد الحب في الله وهو المهم وبيت القصيد، أن نربي أنفسنا على أن يكون هذا الحب في الله ليس لأجل أمر آخر، وإنما هو في ذات الله. فمن أحب في الله وأبغض في الله وأعطى الله ومنع الله فقد استكمل عرى الإيمان، كما قال النبي في حديث أنس: ثلاث من كنا فيه وجد بين حلاوة الإيمان، أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. والحديث المعروف عندكم جميعا لما انطلق الرجل لزيارة أخيه في بلدة أخرى فأرسل الله إليه ملكا، سورة رجل، قال: إلى أين تذهب يا أخي؟ فين رايح؟ رايح من خاطر مثلا للترز ولا من للحمول ولا كذا، إلى أين أنت ذاهب؟ قال: إلى زيارة أخي لي فيه. قال: لك حاجة عنده، لك حاجة في مصلحة في كذا في كذا بينك وبينه مشروع؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله بس، ما ركبت سيارتي ولا مشيت على قدمي إلا لأني أحبه في الله. وطبعا الحب في الله مرتبط بالسنة، فأنا لا أحب مبتدعا في الله، إنما أحب أخي في السنة، هذا أخي في السنة على الطريق على المنهج على الضرب، غير أني أحبه في الله. قال: أبشر، فإن الله عز وجل أحبك كما أحببته. نعم. الأمر الثالث الذي تبنى عليه هذه الأخوة هو أن تكون هذه المحبة على وفق سنة رسول الله وعلى نهج رسول الله، فالسنة هي التي تجمعنا والبدعة هي التي تفرقنا. تبهتم يا إخواني؟ يبقى محبة في الله، المحبة صادقة، أن تكون هذه المحبة لا لشيء غيره. ثلاثة، أن تكون المحبة على سنة رسول الله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة هي التي تجمعنا والبدعة التي تفرقنا. ولهذا فأنت تحب السنية السلفية ليس في بلدك فقط بل لو في أقصى الأرض، وليس في عصرك فقط بل لو في عصور أخرى. فهل تحب شيخ الإسلام ابن تيمية؟ نعم. هل تحب الإمام أحمد؟ نعم. هل تحب يونس بن عبيد؟ نعم. هل تحب عمرو بن عبيد؟ لا. هل تحب الحلاج؟ لا. لماذا؟ لأن المحبة هنا مضبوطة بالسنة، ولهذا أدخل في الاعتقاد تلك المحبة. قالوا: إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا، يعني من أهل السنة، فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا، يعني من أهل البدع، فاعلم أنه صاحب بدعة. فمن أحب أحمد بن حنبل صاحب سنة، ومن أبغى ومن أحب أحمد بن أبي دؤاد صاحب بدعة. لا بد أن تحب أحمد بن حنبل وتبغض أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي، لا بد أن تحب يونس بن عبيد السني السلفي وتبغض عمرو بن عبيد الخلفي، لا بد أن تحب السنية وأن تبغض المبتدع. تحب علي الجمعة مبغضه، تحب إبراهيم عيسى نبغضه، تحب هؤلاء نبغض كل هؤلاء، الصوفية والأشاعرة والعلمانيين والعقلانيين نبغض كل هؤلاء، لكن نحب السنة، نحب صالح الفوزان، نحب عبد العزيز بن باز، نحب الألبان، نحب العثيمين، نحب علماءنا الذين علموا الأمة وبصروها بالسنة والحمد لله. يبقى لابد أن تكون هذه، فالسنة هي التي تجمعنا والبدعة هي التي تفرقنا، فمحبتنا وأخوتنا يجب أن تكون مضبوطة بما كان عليه النبي، لا بما تمليه أهواؤنا وآراؤنا وأمزجتنا، بل ننضبط في هذه المحبة وهذه الأخوة بما كان عليه النبي، لا ندخل فيها حزازات نفوسنا وما تشتهي أفئدتنا، بل نجعل ما ثبت عن النبي مقدما على ما ترغبه نفوسنا وما تشتهي من الانتصار لها والظهور على غيرها. ولهذا قال النبي في حديث العرباض: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ففيه إشارة إلى أن الأهواء قد تكثر في الأمة، وأن الخلافات سوف تنتشر، وأن المرجع والمنبع الصافي والمصدر الأصلي وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ميزانها تعرض الأمور، فما وافق ميزان الرسول صح ورجح. ولهذا لما قدم رجل يده إلى الأوزاعي أظن قبض يده وقال فقال له: إنه الإيه؟ إنها السنة. أنت رجل مبتدع، ما أصافحك، أنت رجل مبتدع. ولما دخل رجلان من أهل البدع على ابن سيرين في بيته فقال له: نقرأ عليك الآية؟ قال: لا. نقرأ عليك الحديث؟ قال: لا. ثم قال: إما أن تقوم، هو في بيته يعني، إما أن تقوم وتنصرف أو أقوم أنا وأسيب بيتي وخلاص. فقام وتركاه، فقال له جليسه: لما فعلت هذا؟ لما لم تسمع الآية ولا تسمع الحديث؟ قال: إن خشيت أن يقرأ الآية أو يقرأ الحديث فيقع فيحادفان فيها فيقع ذلك في إيه؟ فيقع ذلك في قلبي. نعم. فنحن إذا تحببنا وجعلنا محبتنا في الله وعلى وفق سنة رسول الله فقد حققنا مبدأ الأخوة في دين الله، فجاءت الشريعة الإسلامية بعد ذلك لتوضح وتبين لنا مسلك المحافظة على هذه المحبة. حتى أخوان الصحابة لما وقع بينهم قتال ما انتفت الأخوة. إياك أن تظن أن عليا ما كان يعتقد في أن معاوية أخ له، ولا معاوية كذلك أبدا. إنما وقع هذا خلاف، مثل ما أنا أقاضي أخي في الله وفي السنة أمام الحاكم، لو أننا تنزعنا في أمر دنيوي ورفعنا مرانا الحاكم هذا لا يتلافى مع الأخوة. قد يشتبه عليك أمر أو يشتبه علي، أظن أن هذا من حقي وأنت تظن هذا من حقك، هذا لا يتنافى مع الأخوة، هذا لا يتنافى. فإذا رفعنا أمرنا إلى القاضي فإن هذا لا ينافي الأخوة. فهم أمة متحابة، أخوة في الله. ولهذا لما تنازل الحسن واجتمعت الأمة على معاوية سمي هذا العام بعام إيه؟ بعام الجماعة. وقد بكى معاوية رضي الله عنه لما قتل علي، بكى معاوية رضي الله عنه لما قتل علي بكى. نعم. ومن هذه الحقوق أيضا أن تستر على أخيك، فستر أخيك المسلم إذا وقع في أمر من الأمور هو مما يعزز هذه الأخوة الإسلامية. فمن منا لا يقع في خطأ؟ كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وجاءت السنة بقوله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فإذا الستر يكون على ماذا؟ على خطأ وقع من أخيك المسلم. فالحفاظ على الأخوة في دين الله أن تستره. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الأخطاء التي تقع لا يأمر بالأخذ بها حتى ترفع إلى السلطان، فإذا وصلت إلى السلطان فإن الشفاعات تنتهي حينئذ، لأن الحق والفرض أن ينفذ حكم الله سبحانه وتعالى. نعم. وستر المسلم بابه واسع، وتتبع المسلم لأجل فضيحة ذنبه عظيم، والأثار في ذلك كثيرة. فعليك أن تتقي الله وأن تستر ما تراه على إخوانك المسلمين من معايب. لكن طبعا لا يدخل في هذا البدع، فإذا كان عنده بدعة ويعلمها الناس فلا بد أن تنشر هذه البدعة، ولا بد أن تحذر منه، ولا يقال ستر المسلم. لكن ستر المسلم في خاصة نفسه، فإن اطلعت على عيب في نفسه انصح له ولا تفضحه. أما إذا كان رجلا يعلم البدع فلا بد من ذكر اسمه للملأ حتى يحضره الناس. نعم.
فلفت الشيخ رحمه الله تعالى إلى حقوق من حقوق الأخوة العظيمة، فمنها ستر المسلم على المسلم كما بينا، وقلنا بأنه لا يعارضها أن يذكر أهل البدع حتى يحضر الناس ذلك، وأن يذكر أهل المعاصي الذين يجاهرون بهذه المعاصي حتى تحضرهم الأمة. كذلك أيضا يبين الشيخ هنا فضيلة الستر بحديث قال: أفلا تتأمل فضل الله عندما يدني عبده المؤمن يوم القيامة منه فيضع عليه كنافه ويستره ثم يقول له: أتعرف عيب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: بلى يا ربي. فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: بلى ربي. حتى يظن أنه هالك. فماذا يقول الله عز وجل له؟ يقول: قد سترته عليك في الدنيا فأنا اليوم أغفر لك. أما المنافق والكافر فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كفروا كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. فإذا كان الله الذي كان الخطأ موجها إلى حق من حقوقه يحفو ويستر، أفليس اللائق بك أن تكون إلى الستر أقرب لعل الله أن يستر معيبك؟ والنبي قال: ومن ستر مسلما ستره الله. فالجزاء من جنس العمل، فاستروا على عباد الله. إذا وقع من واحد زلة من أخيك، وكلنا ذو خطأ وذو زلات، ومن هذا الذي يعصم؟ لا أحد يا أخواني. لكن طالما المسألة ليست في سنة وليست في منهج وليست في كذا، فإن الإنسان ينظر إلى هذه الأشياء. إن وجدت من أخيك ثلمة أو وجدت من أخيك عيبا أو كذا فاستر عليه وانصح له، لا تستر فقط، استر وانصح. إن وجدت من ابن أخيك شيئا يعني فيه عيب أو كذا فلا بد أن تنصح لأخيك وأن تنصح له، واستر ذلك ولا تنشر هذا، اكتموا هذه الأشياء طالما أنه لا يترتب عليها واقع عمل ولا بدعة ولا سنة ولا فجور جهر به صاحبه أو غير ذلك. فنجمع بين الستر وبين النصح. أيضا من الأمور يقول الشيخ: كذلك من الأمور التي تحافظ على الأخوة الإسلامية وتقوم بها رد الغيبة عن أخيك المسلم، ليس عدم الغيبة. فعدم الغيبة شيء ورد الغيبة شيء آخر، ورد الغيبة أجل. فكونك لا تغتاب أخاك هذا يجب عليك طبعا، أنك لا تذكر أخاك بما يكره ولا تذكر سيئته ولا مسلبته إلا إذا تعلق بذلك مصلحة شرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما قالوا له: يا رسول الله أرأيت لو كان فيه؟ قال: إذا كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهت، يعني كذبت عليه. فلا يجوز لك أن تذكر شيئا من معايب أخيك، بل ينبغي أن تسترها عليه وأن تنصح له فيه كما قلنا، إلا إذا تعلق بأمور شرعية زي تحذير أهل البدع، زي مثلا لو جاءك يستنصحك في الزواج من امرأة مثلا أو كذا، من الأمور الستة التي تعرفونها. أجل بقى من هذا أن ترد غيبة أخيك. فإذا ذكر واحد مسلم مسلما آخر بشيء يكرهه فانهاه عن ذلك وقل: يا أخي لا تذكر هذا، بارك الله فيك، هذا ليس فيه مصلحة شرعية، علامة تذكر هذا عن أخيك؟ علامة، هذا لا يتعلق بمصلحة شرعية فلا تفعل هذا، بارك الله فيك، لا يجوز. وهذا الرجل رجل نحسبه على خير ونحسبه على طيبة وكذا، يعني إذا كان رجل من أهل الصلاح فلا بد أن تدفع عنه لأن له جنابا عظيما وهو جناب الصلاح والتقوى. ثم ذكر الحديثتين المعروفتين، حديث في يوم عتبان بن مالك لما قال النبي: أين مالك بن نخشن؟ فقال أحدهم: إنه منافق لا يحب الله ولا رسوله. ماذا قال النبي؟ قال: لا تقل ذلك، فإنه يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فماذا كان من الصحابة؟ أذعنوا وسلموا، لكن أبدوا حجة. والنبي صلى الله عليه وسلم من تتبع سنته رأى أنه عليه الصلاة والسلام يترك من أصحابه من يذكر حجة ولا يقطعه، فإما أن يرد عليها وإما أن يأخذها. فقال الصحابة: الله ورسوله أعلم، لكننا نرى ميله وصحبته المنافقين، يعني أننا نرى صحبته المنافقين ويصحبهم. فقال النبي في رد هذا الأمر المظنون: بأمر مقطوع، وإذا اجتمع مقطوع به ومظنون فالتقديم لليقين وليس التقديم للظن، أما إذا لم يكن هناك أمر يقيني كذا. قال: إن الله حرم على النار، أما إذا لم يكن هناك يعني أما إذا لم يكن يعني هناك أمر يقيني نقدم الظن، أما اليقيني فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فأذعن الصحابة وسلموا. الحديث الثاني حديث كعب بن مالك لما تخلف عن النبي في غزوة تبوك، متى ذكره النبي؟ إن كعب بن مالك ما جاء ذكره في تبوك، فسأل عنه وبالقرب منه من تبوك، قال: ما فعل كعب بن مالك؟ أنا ما أرى كعبا. طبعا كعب بن مالك من الصحابة الأوائل، يعني يوم العقبة
شهدها. يقول والعقبة في نفسي يعني أجل من إيه؟ من بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، لأن طبعا هذه كانت أيام الغربة، يعني الصحابي ليس بالشيء الهين، ولكن لا تخلف عن الغزو. فلما سأل النبي قال ما فعل كعب بن مالك؟ فقال أحد الصحابة حبسه برداه والنظر في عطيفيه. أنا مجاز زمانه بقى مشغول بالنظر في عطيفيه والاهتمام بنفسه والجلوس في الظل ومراعاة زرعه وثمره، يعني مش فاضلنا يعني. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أحد الصحابة معاذ رضي الله عنه قال، فقام معاذ وأسكت هذا المتكلم وقال بئس ما قلت. فكعب بن مالك ليس بهذه المنزلة أن يشتغل بهذا عن الجهاد، بئس ما قلت، والله يا رسول الله لا نعلم عنه إلا خيرا، وأخونا وصحابي جليل ولا نعلم عنه إلا خيرا. فسكت النبي ولم ينطق بشيء. فإذا رد الغيب عن أخيك المسلم مما يحفظ لك هذه الأخوة ويحميها، بل أبشر من رد عن أخيه غيبة رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. هذه من الأسباب العظيمة التي يتقي بها الإنسان عذاب الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من حقوق الأخوة العفو والصفح. إن أساء إليك أخوك، بعض الناس يحسن لأخيه إن أحسن أخوه إليه. لا يا أخواني، الأخوة الإيمانية أعظم من هذا، بل لو أساء أخي إلي فإن الإنسان يعفو ويصفح، وكلما عفوت وصفحت كان هذا أفضل وأجل. قال سبحانه وتعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ثم ذكر قصة الصديق رضي الله عنه في الإفك لما تكلم مصطح، وكان مصطح قريبا لأبي بكر، وكان أبو بكر ينفق عليه. فلما تكلم مصطح ونقل الحديث في حديثة عائشة غضب أبو بكر من مصطح، يعني أنا أعطيك كذا وكذا ثم تنقل حديث ابنتي. فمنع أبو بكر النفقة إليه، وحلف أبو بكر ألا يحسن إليه. فأنزل الله عز وجل قوله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. يعني لماذا تحلف يا أبو بكر؟ لا تحلف ألا تفعل الخير. فدعا أبو بكر مصطحا ثم أرجع إليه النفقة وقال بلى أحب أن يغفر الله لي، فترك حقه لأجل ماذا؟ لأجل طلب رضاء الله سبحانه وتعالى. فإذا مبدأ الصفح والعفو عن الأخ المسلم من المبادئ التي بناها الإسلام في نفوس المسلمين وأكدها وجعل عليها فضلا عظيما. ولهذا قال النبي، قال الله في صفات المتقين والعافين عن الناس، ولما قال سبحانه خذ العفو قال ابن الزبير العفو أن تعفو عن من ظلمك وأن تحسن إلى من أساء إليك وأن تصل من قطعك، هذا هو العفو الذي رتب الله عليه الأجر الكبير والخير العظيم. كذلك أيضا لابد أن تراعي حقوقا أخرى، منها أن تتبسم في وجه أخيك، فتبسمك في وجه أخيك صدقة، والابتسامة هذه تشرح الصدر وهي عنوان المحبة، ثم هي عنوان الأمان. فلو مررت على رجل فسلمت عليه وتبسمت أمنك وعلم محبتك. أما إذا وضعت الوجه في الأرض وقطبت الجبين ومنعت السلام فإنه يحذر منك، ولهذا يقال مباشرة هذا لماذا يفعل هذا؟ هذا يحزن مني، هذا بيني وبينه شيء، أنا والله ما فعلت به شيئا، فعلم يفعل هذا. أما التبسم، تبسم الوجه هذا صدقة عظيمة، ولهذا قال النبي تبسمك في وجه أخيك صدقة. تكلم إليه وأنت منبسط الوجه، لا تقطع من زيارة، لا تقطع من بذل وإنفاق ومساتة ووقوف معه. كذلك إفشاء السلام وعيادة المريض وتشميت العاطس واتباع الجنائز والنصح له، كل هذا من الحقوق التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم أخو المسلم يا أخواني يشاركه في فرحه وفي طرحه، في أحزانه وآلامه، في حاجته يشاركه في كل هذا. انظر ماذا قال كعب بن مالك في قصة توبته، لم ينس جميلا لرجلين. الأول لما جاءه الرجل وهو على سطح بيته 50 ليلة المجتمع المسلم كله يقاطع كعب بن مالك، وكلهم يحبون كعبا وصاحبيه، لكن ما أحد استأنف تقدم بين يدي الله ورسوله. حتى إن كعب بن مالك لما دخل على ابن عمه في حائطه وبستانه سلم عليه وكان يحب حبا جما سلم عليه فلم يرد عليه السلام. فصار كعب بن مالك يناشده: هل علمتني أحب الله ورسوله؟ قال: الله أعلم. ولم يرد عليه حتى قال علماء كلمة الله أعلم ليست ردا. قال فبكى رضي الله عنه بكاء شديدا وعاد على وجهه وهو يبكي، وظل يتلوى كعب بن مالك ويتألم حتى قال الله عنه وعن صاحبيه: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. تخيل أنت داخل مسجد تقول السلام عليكم حتى يرد عليك، وبعدين أنت مين يعني؟ معليش يعني أنا ولا أنت إيه يعني؟ ما لكن النبي كعب بن مالك رد يلقي السلام ثم ينظر إلى شفتي النبي أرد السلام أم لا، وأبو بكر وعمر كل الصحابة النبي والصحابة ما يكلموش واحد. يا الله، يعني ممكن لو عزبة خاطر كلها ما تكلمنيش هقول يعني مش مشكلة يعني إيه، لكن النبي والصحابة لكن اعلم مدى الحزن الذي يكون عندك لو قاطعك جارك، لو جارك بس ما كلمك تعيش في ضيق وهم. فلما نزلت براءة كعب بن مالك انطرق أخ في الله صحابي ويركب فرسه وانطلق إلى كعب بن مالك رضي الله عنه، ما انتظر حتى يأتي كعبا ويقول: هنا أنا جايب لك خبر كويس، إيه بقى؟ اديني بقى الحلاوة، مش عارف إيه الكلام اللي إحنا من المساعدة تعمله كده. لا لا، لم ينتظر حتى يأتي كعبا، وإنما هو على فرسه ينادي بأعلى صوته: أبشر يا كعب بن مالك، أبشر. فسجد كعب بن مالك لما سمع صوته، فكان الصوت أسرع من الإيه؟ محبة في الله. فلما جاء إلى كعب ماذا صنع كعب؟ خلع ثيابه وأعطاه إياه، ثم استعار ثوبا وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الأخ لما بيشارك أخاه في الفرحة لا تنسى له، خليك أنت عندك طرقة كده اللي بيجي في جنبك والله لا تنساها له، سواء في فرح أو في مئتم أو في أي شيء. الزيارات دي مهمة يا إخواني، الوقوف حتى لو مش لازم تقف بفلوس، مش لازم، لكن تقف وقوفا معنويا. ممكن واحد يعطي الواحد فلوس ومع ذلك ما يرضاها منه، لأنه يعطيها بعلو، يعطيها بأنفة، يعطيها بكذا، لكن قد لا أجد أنا مالا لكن أقف معك بأحاسيسي. الموقف الثاني لكعب أيضا، طبعا كله بيبارك لكعب وكذا حتى دخل على النبي، فإذا بالنبي جالس حوله الصحابة، فلما دخل كعب قام إليه الصحابي الجليل طلحة أظن فصافحه قال: فما نسيتها له. يقوم ويبادر بهذا، فهذه حق أخوة في الله، هذا حق أخوة، تبسم، زيارة، هدية، كلمة طيبة، هذا الذي يحفر في قلب الإنسان الحفر العظيمة. يا أخواني، الإنسان يتميز عن البهيمة بإيه؟ يتميز الإنسان عن الجبر هذا بإيه؟ بأحاسيسه. إنسان معاني، أحاسيس، أودع الله فيك عقلا وقلبا. ولهذا أحيانا أنا ببص لك أحيانا يحمر وجهي وتصبب عرق من كلمة أنت بتقول هذه، وأحيانا يصفر وجهي ويهرب الدم من كلمة أنت قلتها لي، أحيانا لا أريد طعاما ولا شرابا بشدة الفرح من كلمة أنت قلتها لي، أحيانا تجيلي السكتة القلبية من كلمة أنت قلتها لي. صح يا إخواني ولا إيه؟ ما هو الإنسان كده، الإنسان كده ممكن يعلو بحساسه، ممكن ينزل الأرض. ما هو السكتة القلبية جت له جلطة أكثرها إيه يا إخواني؟ حالة نفسية، هذه كلها حالات نفسية. فالإنسان متميز بهذا. ولهذا أنا على يقين لو واحد دلوقتي مثلا من الإخوة جاب كوباية شاي وحطها قدام واحد، أنا على يقين أنها حفيرت، صح ولا لا؟ صح. حتى مع ابنك، لو ابنك نفسه شلنا عليك بتحفظها له؟ يبقى هذا الأمر ينبغي أن يكون مجتمع المسلم مجتمع متآلف متحاب. هذا المجتمع، النبي نفسه في الصحيحين لما دخل عليه في حديث جرير بن عبد الله، لما دخل عليه قوم فقراء دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، وهم مشتبه نمار الأبقية، هدومه متقطعة، مساكين، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، ودخل الغرفة وخرج ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: محسن الناس على صلاة، تصدق رجل من صاع تمره، صدق رجل من صاع بره، حس على الصدقة وجلس النبي. فقام رجل من المسلمين في آخر الصف أو في آخر المسجد، كل اللي عنده شوية تمر، فحمل التمر هذا في يديه، كادت كفاه أن تعجز عن ذلك، بل قد عجز، فوضع التمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فتتابع الناس، اللي جايب تمر واللي جايب كساء واللي جايب كذا طعام، حتى صار أمام النبي كومان، كوم من طعام وكوم من إيه؟ من ثياب. فتلألأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه المذهب قطعة ذهب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لهم إلى يوم القيامة. كل الذي أنفق كان في ميزان حسنات هذا الإيه؟ الرجل. ثم ختم الشيخ رسالته بقوله: أيها الإخوة، ماذا حققت الإخوة في الإسلام للمسلمين في هذا العصر؟ سؤال يجب أن يطرحه كل واحد منا عن نفسه في واقع المسلمين اليوم، لا سيما القائمون على الدعوة إلى الله. نرى أن هناك جهودا مبذولة، نسأل الله أن يجعلها خلصة موافقة لسنة النبي، وأن يجزي من قام بالخير خير الجزاء، ولكن هل حققت ما تصبو إليه الأمة من قوة في أنفسها ومن هزيمة لأعدائها؟ لا ريب أننا لا نكتم سرا إذا قلنا إن الضعف والهوان قد بلغ في هذه الأمة مبلغا لا أظنه قد مر على أمتنا فيما قبل، ليس بسبب الانهزام العسكري ولا بالانهزام المادي كما كان أيام التتار، ولكن هذا راجع إلى ماذا يا إخواني؟ راجع إلى تخلفنا عن شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. فيا إخوتي في الله، إذا لم نراجع أنفسنا في مثل هذه الظروف ونتتبع أين موضع وموطن الضعف وأين مكمن الخطر الذي حق بنا وأحدق بنا، وطبعا كل هذا يرجع إلى المجتمع المسلم، لا ينبغي أن نشغل أنفسنا بقوة أعدائنا، بل ينبغي أن نشغل أنفسنا بأنفسنا. لهذا النبي لم يلتفت إلى أعدائه أولا. النبي في مكة على مدار 13 سنة لم يقاتل، النبي لم يقاتل، النبي يربي يربي يربي، النبي ما رد على أحد بسيف أبدا. في مكة 13 سنة يأتون بسلة الجزور القاذورات، إذا سجد وضعوها على ظهره، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قام وضرب الذي وضع، إنما سكت النبي حتى جاءت فاطمة فنحت هذا عن ظهره صلى الله عليه وسلم، ولم يواجه النبي بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم يمر على أسرة كاملة تعذب في الله، عمار بن ياسر وأبوه وأمه، أسرة تعذب في سبيل الله، ولا يملك إلا أن يقول صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة. النبي يربي صلى الله عليه وسلم ويعمق، صلى الله عليه وسلم يربي ويعمق ويربي ويعمق ولا يرفع سيفا، لأن النبي أعلم أن الأمة تحتاج إلى تربية، وإذا ربيت الشخص وتربت الأمة حينئذ كانت لها قوة على أعدائها، لكن لازم التربية الأول. 13 سنة مع أن النبي عاش في الأمة يا إخواني نبيا رسولا كم سنة؟ 23، يعني 13 كتير قوي، 13 ومع ذلك أضف سنتين أيضا بعد الهجرة، يبقى 15 سنة النبي لم يرفع سيفا صلى الله عليه وسلم، لكن يربي ثم يربي ثم يربي ثم يربي. فهذا دليل على أن الإنسان لا يشغل نفسه بأعدائه قبل أن يشغل نفسه بنفسه. فأمة الإسلام تحتاج إلى أن تربي جيلا قويا قائما على التمسك بالدين والتمسك بالشريعة، حينئذ لا يقوى أعداؤنا علينا، لأن أعداءنا يريدون دنيا، أما نحن نريد آخرة. ولهذا فرق بين من يمسك بسيفه وهو عالم قول الله: هل تنتظرون إلا إحدى الحسنيين؟ يا قتل يا شهادة يا مغنم. هناك من يقاتل لتكون كلمات الله هي العليا، فإن قتل انتقل إلى الجنة بهذه النفسية، وبين من يقاتل وهو يريد الرجوع إلى أولاده. هناك جندي قال: وهل رائحة الجنة؟ فإن أشم رائحة الجنة خلف هذا الجبل، وخاض حتى في وسط المشركين حتى قتل رضي الله عنه. فمسألة الأخوة مسألة عظيمة، ومسألة التحاب والتوادد، وأن ينصح المسلم لأخيه وأن ينصح لإخوانه، والمرء قوي بإخوانه يا إخوان. ولا يمكن لإنسان مهما بلغ أن يعيش وحده، مستحيل. أنا لو عندي أموال الكرة الأرضية هل أعيش وحدي؟ عندي مال بس ما عندي أبناء، عندي مال وأبناء بس ما عندي أخوة وجيران، عندها هذه أنا محتاج إلى كل الناس والناس يحتاجون إلي، فلا بد. ولهذا النبي صور المجتمع فقال: المؤمن إيه أخو المؤمن، لما قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. قوة الجدار يا أخواني ديت في عدد اللبنات، يعني لو رصينا اللبنات ديت ها، هل دي قوة الجدار؟ قوة الجدار فين؟ في أن اللبنات متشابكة متداخلة كده، ولهذا البنا يجي بني لابد يكون الخطوط دي ايه ها، الفواصل دي مش وصل بعضها، لابد يدخلها يعشقها في بعضها، دي دخلة دي ودي دخلة دي، هنا قوة الجدار. وعشان كده انت ممكن توقفه بدون اسمنت ولا شيء، انما لو انك انت عملت اسمنت ولكن كده مباشرة سيتصدع هذا الجدار ويقع زي الصبة، نفس مسألة حديد في حديد في كذا في كذا، هذا التشابك والقوة هو قوة المسلم، أنا قوي بك وأنت قوي بي، لكن هذه الأخوة لابد أن تبنى على السنة ولابد أن تبنى على المنهج الصحيح، أن نكون أخوة في الله على منهج رسول الله. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجمعنا وإياكم دائما أبدا على السنة، وأن يجعل هذه الأوقات في ميزان حسناتنا، ونكتفي اليوم بهاتين الرسالتين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم، كلام الشيخ هنا امره بين الكاف والنون، هذا ينتقد عليه، نبه العلماء على ان هذه العباره ليست صحيحه، او اللفظه هذه ليست صحيحه، صلحوها عندكم اللي هو بين الكاف والنون في رساله الشيخ عبد السلام.